الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا اليوم الثاني من شهر صفر العام 37 بعد 400 الهجرة الموافق لرابع عشر من شهر نوفمبر العام 15 بعد 2000 من الميلاد، نسأله تعليقنا على كتاب العلم من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهذا هو الدرس 39 بعد 100 ومع الباب 13 بعنوان باب ما يريد الله بخير يفقه في الدين. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين يا رب العالمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال: حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: قال حميد بن عبد الرحمن: سمعت معاوية خطيبا يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر البخاري رحمه الله تعالى هذا الباب بعدما ذكر كيفية التعليم والوعظ ومن جعل لأهل العلم أياما معلومة، ذكر هذا الباب ليبين عدة أمور فيه، من أبرزها خيرية من فقها ومن فقها في دين الله سبحانه وتعالى. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وسيأتي الكلام على هذه الجملة في داخل الحديث إن شاء الله جل وعلا تفصيلا. لكن الفقه بداية هو في اللغة هو الفهم، يقال فقها الرجل أي صار الفقه له سجية، صار الفقه له سجية، ويقال فقها أي فهما فهما، ويقال فقها أي سبق غيره سبق غيره. إذن فقها الرجل أي صار الفقه له سجية طبع، وفقها يعني فهما، وفقها سبق غيره، هذا في اللغة. أما في الاصطلاح فيعرف الأصوليون والفقهاء الفقه بأنه معرفة الأحكام، معرفة الأحكام الشرعية العملية. ضع خط هذه الكلمة، معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. لماذا وضعنا خطا تحت كلمة العملية؟ لأنهم يخرجون بهذه الكلمة أمور المعتقد، فيقصرون الفقه على أمور العبادات والمعاملات، أو ما نسميه الآن تجاوزا بفقه الفروع. هذه الكلمة عليها ملاحظات، هذه الكلمة كلمة الفروع عليها ملاحظات. لماذا؟ لأن الصلاة يجعلونها فقه الفروع، والصلاة هي عمود الدين والركن الثاني بعد الشهادتين، فكيف توضع في الفروع؟ لكن هذا هو ليس الكلام في هذه المسألة. فالواقع والصواب أن نقول بأن الفقه فقهان أو قسمان. أولا القسم الأول الفقه الأكبر، الفقه الأكبر هو الفقه في أمور الإيمان والاعتقاد، الفقه الأكبر في الدين هو الفقه في أمور الاعتقاد وأمور الإيمان، ويأتي بعده النوع الثاني في كافة أمور الدين. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أشار لهذه المسألة، أشار لهذه المسألة في الفتوى الحموية الكبرى، أشار لهذه المسألة في الفتوى الحموية الكبرى. قال، نقل عن الإمام أبي حنيفة أنه قال الفقه الأكبر في الدين خير من الفقه في العلم. أبو حنيفة سمى كتابه الفقه الأكبر، ويتكلم فيه عن أمور الدين، أمور المعتقد، أمور الإيمان، أمور القدر، ولا يتكلم فيه لا عن شروط العبادات ولا الزكاة ولا الصيام ولا الحج، لا يتكلم فيه عن أمور المعتقد. سماه الفقه الأكبر. شيخ الإسلام نقل منه هذه الكلمات في كتابه فتوى الحموية الكبرى. قال أبو حنيفة الفقه الأكبر في الدين خير من الفقه في العلم، خير من الفقه في العلم، ولأن يفقه الرجل كيف يعبد ربه خير من أن يجمع العلم الكثير. فسئل، سأله السائل عن أفضل الفقه، فقال أفضل الفقه تعلم الرجل الإيمان. انتبه الآن، قال أفضل الفقه تعلم الرجل الإيمان والشرائع والسنن والحدود واختلاف الأئمة. وذكر أبو حنيفة مسائل الإيمان ومسائل القدر إلى آخر ما ذكر. إذا أنت عرفت الآن ما هو الفقه الأكبر الذي ينبغي الإنسان أن يبدأ به وأن يركز عليه، فقه في أمور العلمية الاعتقادية، ثم يأتي بعد ذلك الفقه في الأمور العملية لأن الأمور العملية لا تصح ولا تقبل إذا حصل الخلل في الفقه الأكبر في الإيمان في التوحيد، على ما بيناه كثيرا في المحاضرات السابقة. سيأتي الكلام كما قلت على هذه الجملة في نفس الحديث إن شاء الله بعد قليل. نتكلم على الإسناد. قال البخاري حدثنا سعيد بن عفير، هو سعيد بن كثير بن عفير أبو عثمان المصري، حافظ عالم بالأنساب وغيرها، توفي في سنة 26 بعد 200. قال الحاكم إن مصر لم تخرج أجمع للعلوم منه، يعني كان جامع للعلوم. إن مصر لم تخرج أجمع للعلوم منه. قال حدثنا ابن وهب وعبد الله ابن وهب ابن مسلم القرشي مولاهم الفهري أبو محمد المصري الفقيه، أحد أعلام الفقه وأحد أعلام الحديث. قال ابن عيينة عنه هذا عبد الله ابن وهب شيخ أهل مصر شيخ المصريين. ترجمة هذا الرجل ترجمة حافلة جدا، ولو كان بالإمكان كنا عقدنا فيها محاضرة كاملة. ترجمة عبد الله بن وهب المصري لزم الإمام مالك 20 سنة يعني في المدينة، رحل من مصر إلى الحجاز، فلزم الإمام مالكا 20 سنة. قال ابن رطاح كان الإمام مالك يكتب إلى عبد الله بن وهب فقيه مصر يكتب كلمة فقيه مصر إلى عبد الله بن وهب، وما كتبها مالك لغيره، ما كتبها مالك لأحد، ما كتبها مالك لغيره لأحد سواه. وقال الحارث بن مسكين كان يسمى ديوان العلم، ديوان العلم يعني الجامع العلم والعلوم، كما قلت ترجمته حافلة رحمه الله تعالى، توفي في سنة 97 بعد 100. يروي عن يونس بن يزيد الأيلي أبو يزيد القرشي مولى معاوية رضي الله عنه، قال ابن حجر ثقة إلا أن في روايته عن الزهري وهما قليلا، وفي غير الزهري خطأ، وفي غير الزهري خطأ. وهنا يروي عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب الزهري أحد الأعلام مر بنا كثيرا، توفي في سنة 25 بعد 100. قال قال حميد بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري وثقة من كبار التابعين، توفي في سنة 5 بعد 100. يروي عن الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، توفي معاوية رضي الله عنه بدمشق بسنة 60. قال الذهبي عنه معاوية رضي الله عنه وأرضاه كان أميرا على الشام 20 سنة، ومكث خليفة 20 سنة، أي تولى الإمارة والخلافة 40 سنة، 20 سنة أميرا و20 سنة خليفة. قال عنه وكان حليما كريما، كان حليما كريما، هو الذي قال الكلمة المشهورة لو أن بيني وبين الناس شعرة ما قطعت، لو أن بيني وبين الناس بين الرعية شعرة ما قطعت. قالوا كيف؟ قال إذا جذبوها أرخيتها، وإذا أرخوها جذبتها أو شددتها. معروف بحلمه الواسع، كان حليما كريما سائسا عاقلا، كان خليقا بالإمارة والسؤدد كامل السؤدد، كأنما خلق للملك، لأن هو معاوية رضي الله عنه وأرضاه أول ملوك المسلمين وخير ملوك المسلمين، هو خال المؤمنين، أخته أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أم المؤمنين، فهو خال المؤمنين، فتبا وتعسا لمن يطعن فيه ولمن يلمزه ولمن يتكلم عليه ولمن يشتم فيه ولمن يصفه بالسوء، هو خير ملوك المسلمين، وكان كاتب الوحي بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فسئل مرة أحد الأئمة هل أفضل عمر بن عبد العزيز أم معاوية رضي الله عنه وأرضاه؟ معاوية عمر معروف بسيرته السائرة، فقال لغبار في أنف معاوية رضي الله عنه، لغبار تراب فقط في أنف معاوية رضي الله عنه وأرضاه خير من، كأنه قال ملء الأرض من عمر بن عبد العزيز أو نحو ذلك. لماذا؟ لأن شرف الصحبة لا يدانيه شرف، شرف الصحبة وفضل الصحبة لا يدانيه شرف كائن ما كان، لا في علم ولا في إنفاق ولا في سبق ولا في غير ذلك. فليتقي الله جل وعلا أناس يتكلمون في خال المؤمنين معاوية رضي الله عنه وأرضاه، وكما جاء في الحديث لا تسبوا أصحابي والذي نفسي بيده، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، النصيف يعني نصف المدلوة الحفنة ملء الكف الواحدة. لو أنفق أحدكم ملء مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. إذا ننتبه لهذه المسألة أن الكتب تشوش ومقالات في الجرائد والمجلات وأيضا بعض الناس في الفضائيات يلمس ويتكلم كلاما لا يليق بهذا الصحابي المجاهد الجليل الذي كتبت في سيرته كتب مستقلة، أفردت كتب مستقلة في سيرته وفي أعماله الجليلة رضي الله عنه وأرضاه. ننتقل إلى روايات هذا الحديث. هذا الحديث كما ترون فيه ثلاث جمل: جملة من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، طريق بعدة أبواب منها باب العلم أو كتاب العلم كما ذكر البخاري هنا، والجملة الثانية إنما أنا قاسم والله يعطي ذكر البخاري هنا وذكر أيضا في فرض الخمس، وأيضا الجملة الأخيرة لن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله آخر الحديث أيضا مذكورة في المناقب وفي التوحيد. البخاري رحمه الله تعالى ذكر الحديث في كتاب فرض الخمس برقم 3116. قال: حدثنا حبان بن موسى أخبرنا عبد الله بن يونس أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية رضي الله عنه يقول: قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، والله المعطي وأنا القاسم. وهذه الروايات سنحتاج إليها، هذه الكلمة والله المعطي سنتكلم عليها في مكانها، والله المعطي وأنا القاسم. ولا تزال هذه الأمة ظاهرين على من خلفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. وإذا رواه برقم 3117 بسنده عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: ما أعطيكم ولا أمنعكم، إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت. ما أعطيكم ولا أمنعكم، إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت. وروى في كتاب المناقب برقم 3640 قال: حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال: حدثنا يحيى عن إسماعيل قال: حدثنا قيس سمعت المغيرة ابن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال ناس من أمتي ظاهرين حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. وأيضا رواه برقم 3641 قال: حدثنا الحميدي قال: حدثنا الوليد حدثني ابن جابر قال: حدثني عمير بن هانئ أنه سمع معاوية رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال من أمتي أمة قائمة. وهذا القيد مهم، والذي قبله ناس من أمتي، لأن الحديث الذي معنا لفظ عام: لا ولن تزال هذه الأمة قائمة، والمقصود التخصيص، تخصيص طائفة من هذه الأمة، تخصيص طائفة من هذه الأمة، لأن هذه الأمة افترقت على فرق كثيرة، وفرقة منها واحدة هي التي المقصودة بهذه الأوصاف التي معنا: منصورة وظاهرة وناجية. هذه الفرقة هي التي كانت على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يعني على الأمر الأول. فقوله هنا لن تزال هذه الأمة عام مخصوص بهذه الأحاديث، كما قلنا لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك. قال عمير قال مالك ابن يخامر قال معاذ هم بالشام، هم بالشام يعني في ذلك الوقت، هم بالشام في ذلك الوقت. وأيضا في الاعتصام روى البخاري في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي الظاهرين على الحق، قال وهم أهل العلم، وهم أهل العلم، تفسير من البخاري، اجتهاد من البخاري بتفسير هذه الطائفة، وسيأتي كلام باقي الأئمة تفسير هذه الطائفة. رقم 7311. قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسماعيل عن قيس عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون، هم ظاهرون يعني هم غالبون كما سيأتي. قال أيضا برقم 7312 حدثنا إسماعيل قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أخبرني حميد قال سمعت معاوية ابن أبي سفيان يخطب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، ويخطب على المنبر بهذا الكلام، يخطب على المنبر بهذا الكلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم ويعطي الله، ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيما مستقيما حتى تقوم الساعة أو حتى يأتي أمر الله. وأخرجه في كتاب التوحيد برقم 7459 59. قال حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس عن المغيرة بن شعبة لا يزال من أمتي قوم ظاهرين على الناس حتى يأتي أمر الله. أيضا في الرقم الذي بعده قال حدثنا الحميدي قال حدثنا ابن جابر حدثنا وحدثني عمير بن هانئ أنه سمع معاوية رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال من أمتي أمة قائمة، لا تزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله ما يضرهم من كذبهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. مسلم أيضا يعني على خلاف عادته أورد هذا الحديث في مكانين، في الزكاة وفي الإمارة، في الإمارة في آخر كتاب الإمارة، وبوب عليه بباب كامل، وأورده أيضا في الزكاة في موضعين. قال حدثني حرملة بن يحيى أخبرني ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني حميد بن عبد الرحمن. كلمة حدثني هنا مهمة، ابن شهاب قال حدثني حميد ابن عبد الرحمن، لأنه في الرواية التي معنا قال ابن شهاب قال حميد، قال حميد بن عبد الرحمن، وهنا كما ترون صرح بالتحديد قال حدثني حميد بن عبد الرحمن فانتفى الإشكال. قال سمعت معاوية ابن أبي سفيان وهو يخطب يقول إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما يريد الله به خير يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم ويعطي الله. أيضا قال قبله روى بإسناده لعبد الله بن عامر اليحصبي قال سمعت يقول إياكم وأحاديث إلا حديثا كان في عهد عمر، فإن عمر كان يخيف الناس في الله عز وجل. هذا كلام معاوية، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما يريد الله به خير يفقهه في الدين، وسمعت صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا خازن يعني أمين، أمين على ما أعطيت، فمن أعطيته عن طيب نفس فيبارك له فيه. الذي يأخذ المال عن طيب نفس يبارك له فيه، والذي يأخذ المال عن استشراف أو جشع لا يبارك له فيه. قال: ومن أعطيته عن مسألة وشره، مسألة وشره، كان كالذي يأكل ولا يشبع، يعني مهما أكل لا يشبع. وأيضا كما قلت في آخر كتاب الإمارة تكلم أو ذكر فيه روايات كثيرة، تركت ذكرها هنا لكثرتها. ننتقل إلى متن الحديث. قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من يريد الله به خير يفقهه في الدين. فيه بيان فضل الفقه في الدين. هناك كتاب مشهور جدا للخطيب البغدادي اسمه الفقيه والمتفقه. الخطيب البغدادي له كتاب عظيم في هذا الشأن اسمه الفقيه والمتفقه، يتكلم فيه عن فضل الفقه في الدين وآداب الفقيه وآداب المتفقه وآداب المجتهد وما ينبغي وشروط ذلك، شروط الفقيه المجتهد والآداب التي ينبغي أن يتحلى بها الفقيه والمتفقه. مما ذكره من الأدلة على فضل الفقه في الدين في هذا الكتاب قوله تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. لآل عمران: ولكن كونوا ربانيين، كونوا ربانيين بأي شيء؟ بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وكما قلنا الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، وربانيون كما قال ابن عباس حكماء أو حلماء، علماء أو حلماء حكماء كما ذكرنا في الدرس الماضي. استدل أيضا الخطيب بقوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. لماذا؟ ليتفقهوا في الدين. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، لماذا تنفر الطائفة؟ ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قال الخطيب البغدادي معلقا على هذه الآية الكريمة في كتابه الفقيه المتفقه، قال: فجعلهم فرقتين. الله جل وعلا جعل المسلمين فرقتين، أوجب على إحداهما الجهاد في سبيله. فرقة تجاهد وتحرس الأرض، ثم قال: وعلى الأخرى التفقه في دينه لئلا ينقطع جميعهم إلى الجهاد فتندرس الشريعة فتضيع الشريعة. لو أن الناس كل الناس ذهبت تجاهد وتركت العلم والتعليم ونشر العلم والفقه لن درست الشريعة، درست يعني ضاعت الشريعة وانطمست وانطمس نورها. نص الآية الكريمة يفيد هذا: ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قال الخطيب البغدادي: ولا يتوفر، مرة ثانية، لئلا ينقطع جميعهم إلى الجهاد فتندرس الشريعة، ولا يتوفر على طلب العلم فيغلب الكفار على الملة. يعني لا يترك الجهاد أيضا ويتفرغ الجميع لطلب العلم فيغلب الكفار على أهل الإسلام، فلابد من طائفة تجاهد وتحمي حوزة البلاد وطائفة أخرى تتعلم وتحمي حوزة الشريعة. قال رحمه الله تعالى: فحرس بيضة الإسلام بالمجاهدين وحفظ شريعة الإيمان بالمتعلمين. مرة ثانية: فحرس بيضة الإسلام بالمجاهدين حرس بلاد الإسلام وكيان الإسلام والمسلمين بالمجاهدين الذين يدافعون عن البلاد والعباد التي هي الجيوش الآن الموجودة. الجيوش وليست العصابات المتفرقة كداعش وغيرها من العصابات الموجودة هنا وهناك أو الخوارج الموجودون القاعدة في اليمن أو في غيرها الذين ليس لهم لا جيوش تقاتل ولا تقف الصفوف وليس لهم قيادة واحدة وإنما هم شذر مذر متفرقون هنا وهناك. المقصود الجيوش التي لها قيادة ولها عتاد ولها قوة تجابه وتقاتل بكل أنواع المقاتلة في الجو وفي البحر وعلى الأرض بكل أصناف المقاتلين. فحرص بيضة الإسلام بالمجاهدين وحفظ شريعة الإيمان بالمتعلمين وأمر بالرجوع إليهم في النوازل وسؤالهم أو مسألتهم عن الحوادث. يسأل أهل الشريعة عما ينزل بالناس من الحوادث والقضايا والمشاكل الجديدة. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا كلام الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى على ومن الأحاديث التي ساقها بأسانيد كثيرة جدا أيضا إضافة الحديث الذي معنا حديث رواه الشيخان متفق عليه تجدون الناس معادن تجدون الناس معادن كمعادن الذهب والفضة يعني في معدن خسيس ومعدن نفيس خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. تجدون الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا إذا تعلم دينه. وهذا إلى الآن موجود. أحيانا تجد واحد يستقيم بعدما كان غير مستقيم فكان في قبل استقامته إنسانا شريفا نشيطا عنده حرص على الخير وحرص على العمل. تجده أيضا بعدما يدخل في الاستقامة هو بنفس الطريقة يحرص على عمل الخير يحرص على العلم يحرص على التعلم يحرص على نشر الخير بين الناس يحرص على مساعدة الفقراء والمساكين واليتامى والأرامل يساعي يحرص على مساعدة الآخرين. هذه كانت بعض صفاته قبل أن يستقيم وبعد أن استقام سقى له العلم وسقى له الفقه. تجدون الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا إذا تعلموا تفقهوا. أما الذي لا يبالي بالعلم ولا الفقه هذا لن يتغير كثيرا لن يتغير كثيرا. قوله عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه هذه من شرطية جازمة جزمت فعلين فعل الشرط يرد وجوابه يفقهه. وقوله خيرا ما يرد الله به خيرا التنكير هنا للتكثير والتعظيم لأن المقام يقتضي أي خيرا كثيرا يرد الله به خيرا كثيرا. جواب الشرط يفقهه وكما قلنا الفقه في الدين الفهم فهم الشيء. قال ابن فارس صاحب المقاييس وكل علم لشيء فهو فقه والفقه على لسان حملة الشرع علم خاص. وذكرنا أن الفقه عند الفقهاء معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية وذكرنا هذا وفقها فقها من باب تعب تعبا إذا علم وفقها بالضم مثله طبعا سيذكر الآن التفرقة بعد قليل وقيل بالضم إذا صار الفقه له سجية. بعض العلماء يفصل كما فصلت في أول الكلام قال الطيبي الفقه في الأصل الفهم يقال فقه الرجل بالكسر إذا فهم فقه الرجل بالكسر إذا فهم وفقها بالضم إذا صار الفقه إذا صار فقيها عالما كما قلت صار الفقه له سجية فقها أول شيء فقها بالكسر إذا فهم، وفقها بالضم إذا صار فقيها عالما، وجعله العرف خاصا بعلم الشريعة وتخصيصا بعلم الفروع. فسبق أن علقنا على هذه، يعني يخصصون الفقه بعلم الفروع التي كما قلت العبادات والمعاملات، وقلنا بأن الفقه أشمل من ذلك. وبعض العلماء يقول ينبغي أن يحمل على ما هو أعم من ذلك، يدخل فيه كل علوم الدين، يتفقه في كل علوم الدين، يعني علم التفسير أو أصول التفسير، أصول الحديث وغير ذلك. إذا تعلمها الإنسان من أجل أن يصل إلى مرتبة الفقه وأن يكون فقيها أو متفقها، فهل نقول يؤجر ولا ما يؤجر؟ نقول يؤجر، لأن هذه العلوم الخادمة لابد منها، علم التجويد مثلا، علم النحو، علم البلاغة، هذه كلها علوم تسمى علوم خادمة فلابد منها، والذي يسعى في تعلمها من أجل أن يكون متفقها ثم فقيها أشك أنه يؤجر، يكون داخلا بإذن الله جل وعلا في هذا الوعد الكريم الذي هو الخيرية. ففي هذه الجملة من الفوائد، أولا مدح الفقيه البصير بدينه والمقبل على آخرته، مدح الإنسان الفقيه البصير بدينه، يعني يعبد الله على بصيرة، على بينة، يعبد الله على بينة وعلى بصيرة، لأن هذا هو ثمرة التفقه في الدين. روى الدارمي عن عمران قال: قلت للحسن البصري يوما في شيء: يا أبا سعيد، ليس هكذا يقول الفقهاء؟ فقال له الحسن: ويحك، هل رأيت فقيها؟ إنما الفقيه الزاهد في الدنيا، الراغب في الآخرة، البصير بأمر دينه، المداوم على عبادة ربه. يعني الحسن يضع هذه الشروط للفقيه حقا، للفقيه حقا الذي يستحق هذا اللقب. إنما الفقيه الزاهد في الدنيا، يعني لا يصلح أنه يتعلم العلم ليطلب به حطام الدنيا أو يطلب به المال، يطلب العلم ليطلب به الشهادات، يطلب العلم لينال به المناصب، هذا ليس بفقيه وإن وصل إليها. إنما الفقيه الزاهد في الدنيا، إذا أتته الدنيا بدون طلب فلا مانع من ذلك، تكون في يده ولا تكون في قلبه، تكون في يده ولا تكون في قلبه. قال: إنما الفقيه الزاهد في الدنيا، الراغب في الآخرة، البصير بأمر دينه الذي يعبد الله على بصيرة، المداوم على عبادة ربه، هذا هو الفقيه، يجمع بين العلم والعمل، البصيرة في الدين وعبادة الله سبحانه وتعالى والزهد في الدنيا. أيضا من مفهوم هذا الحديث أن من لم يتفقه في الدين، يعني من لم يتعلم قواعد الإسلام وما يتصل بها مما يعرف بالفروع، فقد حرم الخير، فقد حرم الخير. هذا يؤخذ من هذه الجملة بمفهوم المخالفة، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فمن لم يتفقه في الدين هذه علامة على عدم إرادة الخيرية. لماذا؟ لأن من لم يعرف أمور دينه لا يكون فقيها ولا طالب فقه، من لم يعرف أمور دينه لا يكون فقيها ولا طالب فقه، يعني كما قال علي: كن عالما أو متعلما ولا تكن الثالثة فتهلك. يعني الإنسان يكون دائما على سبيل نجاح وهو طلب العلم، ما حيا مهما كبر في سنه ومهما كبر في منصبه ينبغي أن يكون على سبيل النجاة، يطلب العلم دائما. الإمام أحمد رؤيا معه يمشي ومعه الدفاتر تحت إبطه ومعه أقلامه وأحبرته، فقالوا: يا إمام إلى متى؟ إلى متى تحمل الدفتر وتحمل المحبرة وتحمل الأقلام؟ قال مع المحبرة إلى المقبرة، مع المحبرة إلى المقبرة. الإنسان لابد أن يستمر في طلب العلم وأن يرفع الجهل عن نفسه، يعني كل يوم تستفيد منه علم ترفع الجهل عن نفسك من هذا العلم. اليوم علم وغدا مثله، اليوم علم وغدا مثله. من ضرر العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة، وأول الغيث اجتماع النقط. يقول الشاعر: اليوم علم وغدا مثله، تلتقط كل يوم درة 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 درة، اليوم علم وغدا مثله. من ضرر العلم التي تلتقط، أيهما أعظم، ضرة العلم ولا ضرة الضرة النفيسة؟ ضرة العلم. يحصل المرء بها حكمة، وأول الغيث اجتماع النقط. نقطة إلى نقطة إلى نقطة يصبح مطرا كثيرا. هكذا العلم، ولا تعجل، العلم يؤخذ بالأيام والليالي. بعض الطلاب يستعجل، يريد كل شيء في جلسة أو جلسات، يريد يأخذ كل شيء مرة واحدة. وكما قيل: ما أخذ جملة ترك جملة، ما أخذ جملة ترك جملة. وقالوا: إنما يؤخذ العلم بالأيام والليالي. وفي هذه الجملة بيان واضح لفضل العلماء على سائر الناس، وفضل التفقه في الدين على سائر العلوم، فضل التفقه في الدين على سائر العلوم. وكما قلنا أعظم الفقه هو الفقه في أمور الإيمان والعقيدة. سؤال قد يسأله بعض الناس: أيهما أفضل، الفقيه العالم أم العابد الزاهد؟ إذا أتى الشيطان للشخص يوسوس له ويريد أن يكشف هذه الشبهات التي يأتي بها الشيطان، من الذي يستطيع أن يكشفها؟ العابد الجاهل الذي لا يدري، أم الفقيه العالم الذي يستطيع أن يكشف هذه الشبهة؟ والفقيه العالم الذي يأخذ بأيدي الضالين ليهديهم، والحيارة ليرشدهم، العابد أم الفقيه البصير العالم؟ الفقيه البصير العالم. لذلك كان فضل الفقيه العالم أعظم وأفضل كثيرا جدا بلا مقارنة عن العابد الجاهل أو العابد الجاهل الزاهد. هناك حديث ضعيف لا يصح في هذا الأمر، هو: فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. هو حديث لا يصح، فقيه واحد أشد على الشيطان ألف عابد لا يصح، لكن المعنى صحيح. لو ألف عابد وجدوا لا يستطيعون أن يهدوا إنسانا ضالا أو حيرا أو يجيبوا شبهة واحدة، ولو فقيه واحد وجد في دولة أو في بلدة يستطيع أن يرد آلاف الشبه، آلاف الشبه. قوله صلى الله عليه وسلم: وإنما أنا قاسم والله يعطي، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ورد كما قلنا بلفظ والله المعطي في عدة روايات. ويؤخذ من هذه الرواية إثبات اسم الله جل وعلا المعطي، كما استنبطه شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى وذكره في أول القواعد المثلى، وذكرته أيضا في كتابي المطلب الأسنى. فلا مانع من أن يسمى الشخص بعبد المعطي إذا ثبت الاسم هكذا في الرواية كما في البخاري، فلا مانع من التعبيد، تقول عبد المعطي بناء على تصحيح هذه الرواية. قوله: إنما أنا قاسم والله يعطي أو والله المعطي. قال ابن بطال: معناه إني لم أستأثر من مال الله تعالى شيئا دونكم، يعني لم أخذ شيئا من المال دونكم، إني لم أستأثر مجزوم باللام من مال الله تعالى شيئا دونكم. قاله تطييبا لقلوبهم حين فاضل في العطاء، يعني كان يعطي أناسا ويدع أناسا، يعطي أناسا ليتألف قلوبهم ويدع أناسا يكلهم إلى ما في قلوبهم من قوة الإيمان. فقد يزعل بعض الناس ويغضب ويحزن بعض الناس، لماذا يعطي فلان ويدعني، أنا أولى منه. قال وقاله تطيبا لقلوبهم حين فاضل في العطاء، فقال الله هو الذي يعطيكم لا أنا، وإنما أنا قاسم، فمن قسمت له شيئا فذلك نصيبه، فمن قسمت له شيئا فذلك نصيبه قليلا كان أو كثيرا. من قسمت له شيئا فذلك نصيبه سواء كان قليلا أو كثيرا. ثم تكلم يعني على مسألة أبي القاسم الكنية، قال أما غير أبي القاسم من الكنى فأجمع المسلمون على جوازه سواء كان له ابن أو بنت، فكني بها به أو بها، أو لم يكن له ولد، قد يكنى الإنسان وليس له ولد، وقد يكون عنده ولد ويكنى بغير ولده، لأن يعني عمر بن الخطاب كنيته أبو حفص ولم يكن عنده ولد اسمه حفص لكن عنده حفصة، فقد يكنى الإنسان بكنية لولد أو لغير ولد، صغيرا أو كبيرا، صغيرا أو كبيرا. يقول فأجمع المسلمون على جوازه سواء كان له ابن أو بنت فكني بها أو بها به أو بها، أو لم يكن له ولد صغيرا أو كبيرا بغير ولده. ويجوز أن يكن الرجل أبا فلان وأبا فلانة، يعني لا مانع من الكنية بالبنت، يعني بعض الناس يستحي من هذا أبو فلانة، وأن تكن المرأة أم فلانة وأم فلان. وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للصغير أخي أنس يا أبا عمير ما فعل المغير، كان يمزح مع الأطفال الصغار يقول له يا أبا عمير ما فعل النغير، طائر صغير كان يلعب به ومات، يا أبا عمير. هذا تعليق على حديث تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي فإنما أنا قاسم أقسم بينكم. ننتقل إلى الفقرة الثالثة، ويقول لا تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله. الحديث الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ذكر في كتاب التوحيد باب لا تزال، يعني تعليقا على كلام البخاري، باب لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. قال هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه مسلم عن ثوبان، وبعده لا يضرهم من خذلهم، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وله من حديث جابر المسلم لكن قال يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. وله يعني مسلم من حديث معاوية المذكور يقول في الباب نحوه. ثم قال قول البخاري وهم أهل العلم، البخاري يقول يعني يفسر هذه الطائفة يقول وهم أهل العلم، يقول هو من كلام المصنف، يعني إذا هذا أول شيء، من هم هذه الطائفة؟ البخاري يفسرها بأنها أهل العلم. يقول وأخرج الترمذي حديث الباب ثم قال سمعت محمد بن إسماعيل وهو البخاري يقول سمعت علي بن المديني شيخ البخاري يقول هم أصحاب الحديث، هم أصحاب الحديث. وذكر في كتاب خلق أفعال العباد البخاري عقب حديث أبي سعيد في قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا قال هم الطائفة المذكورة في حديثي لا تزال طائفة من أمتي، للأمة الوسط، يفسر هذه الطائفة بأن الأمة الوسط. ثم ساقه وقال وجاء نحوه عن أبي هريرة ومعاوية وجابر وسلمة ابن نخيل وقرة ابن إياس، انتهى. قال الحافظ وأخرج الحاكم في علوم الحديث بسند صحيح عن الإمام أحمد، يقول الإمام أحمد إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. الإمام أحمد يقول إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. ومن طريق يزيد بن هارون مثله. هناك حديث وردت أيضا في هذا المعنى، حديث المغيرة متفق عليه، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. حديث ثوبان الذي سبق الإشارة إليه، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، وهو مسلم. حديث جابر، لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، فينزل عيسى بن مريم عليه السلام فيقول أميرهم تعالى صل لنا. أميرهم هو المهدي، مهدي أهل السنة وليس مهدي الشيعة، يقول لعيسى تعالى صل لنا، صل بنا، فيقول لا، إن بعضكم على بعض أمير. تكريمة الله لهذه الأمة، يعني الذي سيصلي بكم منكم، إن عيسى عليه السلام هو نبي لا يصلي بهم، الذي يصلي بهم من هذه الأمة. حديث عمار بن حسين رواه أحمد وابو داود، لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. أيضا حديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم، لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. أيضا حديث عقبة، لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك، أخرجه مسلم. وذكرنا في حديث في الروايات هناك وفي كلام أن معاذا يقول هم بالشام، يعني في ذلك الوقت، هم في بالشام في ذلك الوقت. وإلا سيأتينا الآن كلام النووي رحمه الله تعالى أنه يقول يجوز أن تكون الطائفة، النووي يذكر هذه الطائفة ما هي وأين تكون. يقول النووي يجوز أن تكون هذه الطائفة، يعني الطائفة الناجية المنصورة، جماعة متعددة من أنواع المؤمنين، ما بين شجاع، إنسان شجاع وبصير بالحرب هذا صنف، وفقيه صنف آخر، ومحدث صنف آخر، ومفسر، هذه أصناف، وقائم بالمعروف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وزاهد وعابد، ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين في بلد واحد، لا يلزم أن تكون هذه الطائفة في مكان واحد، بل يجوز اجتماعهم في قطر واحد وافتراقهم في أقطار الأرض. يعني قد تكون هذه الطائفة في وقت من الأوقات مجتمعة، وقد تكون متفرقة، إنسان على الحق هنا وآخر على الحق في المغرب وآخر على الحق في العراق، وطائفة على الحق في الصين أو في الهند، وطائفة على الحق في الحجاز. وقد يأتي وقت من الأوقات من شدة غربة الإسلام تجتمع هذه الطائفة في مكان واحد، لكن لا تخلو منهم الأرض، لا تخلو منهم الأرض، لأن الأرض لا تخلو من قائم لله جل وعلا بحجة، الأرض لا تخلو من قائم لله جل وعلا بحجة. يقول النووي يجوز اجتماعهم في قطر واحد وافتراقهم في أقطار الأرض، ويجوز أن يجتمعوا في البلد الواحد وأن يكونوا في بعض منه دون بعض. إن حتى البلدة نفسها قد توجد الدولة والمملكة والجمهورية، ويوجد أفراد متفرقون هنا وهناك، ثم يقول عن ما سيكون في آخر يعني أمرهم من إخلاء الأرض منهم في آخر الزمان، يقول: ويجوز إخلاء الأرض كلها من بعضهم أولا فأولا إلى أن لا يبقى إلا فرقة واحدة ببلد واحد، فإذا انقرضوا جاء أمر الله. يعني الساعة لا تقوم إلا على شرار الناس، الساعة لا تقوم إلا على شرار الناس. فقوله في الحديث: حتى يأتي أمر الله، إما يأتي أمر الله أولا بقبض هذه الطائفة، بقبض هذه الطائفة كما جاء في الأحاديث، تأتي ريح طيبة من اليمن وفي بعض الروايات من الشام تأخذ هؤلاء من تحت أباطهم فيموتون، تأخذ هذه الطائفة الناجية من تحت أباطهم فيموتون، ولا يبقى في الأرض إلا شرار الناس وعليهم تقوم الساعة، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الناس، الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. فهذا هو الجمع بين الأحاديث، أنه قبيل قيام الساعة وقرب قيام الساعة تأتي ريح طيبة تقبض المؤمنين، تقبض أرواح المؤمنين من تحت أباطهم فيموتون، ولا يبقى في الأرض إلا من لا يقول الله عز وجل، لا يبقى في أحد، لا يبقى في الأرض أحد يقول الله الله كما جاء في الحديث، وتقوم الساعة على شرار الناس. فهذا معنى كلام النووي، يقول: ويجوز إخلاء الأرض كلها من بعضهم أولا فأولا إلى أن لا يبقى إلا فرقة واحدة ببلد واحد، فإذا انقرضوا جاء أمر الله سبحانه وتعالى. إذا هذا ما يتعلق بأنواع هذه الطائفة، وهذا في تسلية الإنسان. قد يوجد مزارع يزرع في الأرض وهو من الطائفة الناجية، مزارع على السنة، يعرف التوحيد ويعرف كيف يعبد ربه سبحانه وتعالى، ويعرف كيف يتعامل مع ما يزرعه وما يحصده، ولا يغش الناس في زرعه وفي بيعه وفي شرائه، وهو فلاح يعمل في الأرض وهو من أهل السنة والجماعة. قد يوجد إنسان صياد في البحر يصطاد السمك ويجوب البحار وهو من أهل السنة والجماعة، يعبد الله جل وعلا في مكانه ويوحد الله جل وعلا ولا يشرك به شيئا، ويعرف كيف يتعامل مع الناس ببيعه وشرائه بدون غش وبدون كذب، وهذا من أهل السنة والجماعة وقيس على ذلك. فهذا يؤخذ من كلام النووي رحمه الله تعالى أنهم موزعون، وليس معنى أن الشخص من أهل الحديث أو من أهل السنة أنه لابد أن يكون معه شهادة في علم الحديث أو شهادة في علم السنة أو شهادة من الأزهر أو من غير الأزهر، لا. البخاري رحمه الله تعالى أمير المؤمنين في الحديث لم يكن معه شهادة من أي مكان، أئمة الإسلام كابن المبارك الذي جمعت فيه خصال الخير كما قال ابن حجر لم يكن معه شهادة أو دكتوراه أو ماجستير في الحديث من جامع من الجامعات، هذا لا يلزم. فكل إنسان يجتهد في أن يحقق صفات أهل السنة والجماعة في نفسه وخصائص أهل السنة والجماعة في نفسه. ولعلنا في وقت قادم إن شاء الله جل وعلا نتكلم عن هذه الخصائص. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيك.